السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة حرمزغان جنوب غربي البلاد اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسارغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. للمزيد حول تصريحات الرئيس الإيراني في هذا الخصوص نتابع التقرير التالي.
لا الحظر ولا التهديد يعيق تقدم البلاد، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض إنجازات القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. رئيسي أشار إلى أنه لا توجد في أي صناعة أخرى إجراءات حظر كالمفروضة على القطاعين العسكري والنووي، لكن على الرغم من ذلك فقد أحرز أكبر قدر من التقدم في هذين المجالين. تصريح سبقه تأكيد الرئيس الإيراني على أن جهود حكومته لإحباط الحظر وتحييده لم ترهن بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات إيران من النفط بشكل كبير، بحيث لم يعد لدى الحكومة أي قلق بهذا الشأن، مشددا على أن عائدته تعود إلى البلاد. تقدم الجمهورية الإسلامية رغم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أمر أقر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنفسه، حيث أكد في مقابلة إذاعية أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، ولذلك اعتبر أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ولحفظ ماء وجه أمريكا بعد إقراره بتفوق إيران. حذر بلينكين من أن بلاده مستعدة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت مفاوضات فيينا التي قال إن أمامها أسابيع فقط وليس شهورا، دون أن يوضح ما هي الخيارات. تصريحات بلينكين تأتي في وقت عكست فيه تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد طهران على أن التوصل إلى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال رفع الحظر أهم من التوصل إلى اتفاق سريع.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الثأر للقائد الشهيد سليماني أصبح اليوم استراتيجية وأمنية ومبدأ ونقطة انطلاق. وتحدث اللواء حسين سلامي عن الدور الكبير الذي نهض به الشهيد على صعيد دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال كان يستحيل معه نظريا تهريب رصاصة واحدة، غير أن الفلسطينيين باتوا اليوم يمتلكون الصواريخ، لافتا إلى قدرة الشهيد على تغيير المشهد وبناء الثقة بالنفس وبناء أساس متين. وأردف لقد تحولت فلسطين بذراع المقاومة إلى قوة مقتدرة، وبرهنت معركة سيف القدس على ظهور فلسطين جديدة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة نظيره الصيني يانغ إي في بكين، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش زيارته للصين، أكد أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا سريعا في مختلف القضايا خلال الحكومة الحالية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى 50 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أنه خلال 4 أشهر الماضية من توليه لوزارة الخارجية أجرى 7 لقاءات واتصالات مع نظيره الصيني، كما أن رئيسي البلدين أجريا عدة اتصالات، مما يشير إلى أهمية ونمو وتطور العلاقات بين البلدين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لم تتبقى سوى 4 أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وقال بلينكين إن المهلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق هي 1 أسبوع فقط وليس شهور، مضيفا أن بلاده مستعدة للجوء لما وصفها بالخيارات الأخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018. أصيب شرطي صهيوني إثر إقدام فلسطينيين على إضرام النار في دورية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات المستمرة في منطقة النقب. وأفادت مصادر إعلامية بأنه على إثر إضرام النار في الدورية الإسرائيلية، قررت الشرطة تعزيز انتشار قواتها تحسبا لتجدد المواجهات. هذا واندلعت ليلة أمس مواجهة عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة استخدمت لأول مرة. وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية في قمع المتظاهرين فيما أطلقت المياه عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة. صرح نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني بأن هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الإدارة الأمريكية والسعودية على لبنان. ولفت الشيخ علي دعموش إلى استخدام كل الأسلحة في تلك الحرب للضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية، معتبرا التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول من تقديم المساعدة للبنان وحماية الفاسدين في الداخل تمثل بعض مشاهد تلك الحرب. وأكد دعموش عزم حزب الله على العمل مع كل الذين يريدون مصلحة البلد ليكون المجلس النيابي القادم رهن إرادة اللبنانيين لا مرتهنا لإرادة الخارج. نشرت منظمة سند الحقوقية ومقرها لندن إحصائيات لتقارير حقوقية تتهم السلطات السعودية بتنفيذ 67 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، بينها 51 شخصا من السعوديين والباقين من جنسيات مختلفة، معتبرا أن نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بعام 2020. المزيد في سياق التقرير التالي.
ارتفاع معدل الإعدامات في السعودية العام الماضي دفع الجهات الحقوقية للكشف عن المعدلات المرعبة في هذا الشأن مقارنة بالعام 2020. إحصائيات لتقارير حقوقية نشرتها منظمة سند الحقوقية ومقرها في لندن تتهم السلطات بتنفيذ 67 حكما بالإعدام، بينهم 51 شخصا من السعوديين والباقي من جنسيات مختلفة خلال العام الماضي، معتبرة نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بالعام 2020، حيث نفذت السلطات 27 حكما. المنظمة عبرت عن مخاوفها المتزايدة من وجود عمليات إعدامات تتكتم عليها السلطة إعلاميا في ظل غياب العدالة والشفافية لدى القضاء، بجانب الانتهاكات المستمرة التي تلاحق معتقلي الرأي. في هذا الجانب أدانت منظمات حقوقية دولية من بينها Human Rights Watch مرارا وتكرارا عمليات الإعدام التي تجري في المملكة، حيث أكدت أن نظام العدالة الجنائية السعودي لن يكتسب أي مصداقية حتى يجري تغييرات جذرية. وعلى ما يبدو أن النظام السعودي مستمر في تجاهل التحذيرات الدولية من الانتكاسات المتواصلة للحريات الصحفية في البلاد نتيجة القمع المتواصل الذي يلاحق الكتاب والصحفيين، وحول واقع حرية الصحافة في السعودية، فإن المملكة صنفت مؤخرا بالمرتبة 8 عالمية في اعتقال الصحفيين والصحفيات في ظل احتجازها 14 منهم، وتعد المملكة من الدول 5 التي تسجل أعلى عدد صحفيين معتقلين حتى 1 ديسمبر، حيث اعتقلت 31 صحفيا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في المملكة. وحملت منظمات حقوقية دولية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات، وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.
يمنيا، تسببت ممارسات قوى العدوان السعودي بافتعال أزمة وقود كبيرة في عموم المحافظات اليمنية، هي الأشد من نوعها منذ منع النظام السعودي دخول سفن المحروقات لميناء الحديدة. من جهتها، أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان ما يزال يحتجز 6 سفن للوقود تحمل كافة التراخيص الأممية بالرغم من الطابع الإنساني لهذه البواخر. إلى السودان، حيث شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرون بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. بالمقابل، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحية والقنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في السودان، نتابع التقرير التالي.
على غير العادة، استبقت القوات الأمنية والعسكرية مليونية 13 من يناير بفتح الطرق والجسور وعدم قطع الإنترنت والاتصالات، وبدت الحركة عادية في معظم شوارع الخرطوم، كما بدأت التظاهرات في أرجاء العاصمة بمدنها 3. وكثرت التساؤلات في هذه الإجراءات، وازدادت أكثر بعد مقتل عميد في الشرطة بشارع القصر. البعض يشير لمقتله بسلاح أبيض، والآخر يوضح أنه تم دهسه بسيارة، واتهام للمتظاهرين بقتله لتنتفي نظرية السلمية للمتظاهرين، ويبرر حينها العنف المفرط تجاههم، وما زالت الحقيقة غائبة.
قصدت بذلك الحكومة بأن تقدم عربونا للبعثة الدولية بأنها مع الحوار ومع التهدئة، وأنها لا تستهدف قتل المتظاهرين أي كان بهذه التدبيرات.
تواصلت التظاهرات في معظم شوارع الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي، حيث استطاع المتظاهرون كسر الطوق الأمني قبالة القصر الرئاسي، ووصلوا إلى محيطه وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر إلى ثكناته. واستخدمت القوات الأمنية والعسكرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
أي حماية، أي إعانة لهؤلاء العسكر الإنقلابيين ما بتنفعهم، لأن هذا الشعب مصمم وبيردد دائما في شعاراته الشعب شعبي أقوى والردة مستحيلة.
وأكد الشارع السوداني من خلال التظاهرات رفضه التام لأي مبادرات تعطي الشرعية للنظام العسكري أو أي مبادرات تأتي من الخارج، في إشارة للمبادرة الأممية.
لا نحتاج لأي وساطة أممية، والمجتمع الدولي أينما حل خرب وأينما حل دمر، ولا نحتاج إلى وساطات مستوردة.
مشكلة في الإمارات والسعودية ما بنثق بالنهاية ومصر دل بيشتغل المصالحهم، كلنا عايزين مصالحهم. الحرب في اليمن والجيش والحياة اللي عندهم، البلد اللي قاعد حياتها قاعد تطلع لهم.
وأكد المتظاهرون على سلمية التظاهرات وعدم إعطاء أي فرصة لتغيير هذا الشعار.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء السلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات روزبهان البقلي. يزيد نور العقل حيث زادت قوة الروح، فتعيش الروح بزيادة نور العقل إلى الآباد في جميع الأوقات، لأن العقل مصباح الحق في سبل الإلهام وظلم النفوس. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وفي الحديث: من زاد عقله زاد إيمانه. لما سكنت الروح مع العقل في حبس الجسم، احتاجت أن ترقى صفات الفعل، فأسرج الحق لها مشكات العقل بمصباح الأزل لتقويتها في إدراك لطائف اصطناع الحق في ولاية الجسم. قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي الحديث: الإيمان نور الله في قلب المؤمن. إذا وضع العبد المقدس قدم التواضع على بساط الجبروت وخضع للملكوت، شرفه الحق بخدمته وأذاقه طعم محبته بكأس العبودية، حتى يجد العبد في عبادته صفاء المشاهدة وشرب من بحر الصفاء شربة التسنيم، فطاب جميع وجوده بما نال من القرب في صفاء المعاملة. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا باشر العبد معصية الحق وأنفذ شهوة هواه جمد في قلبه نور العقل واحتجب سره عن الذكر وقلبه من الفكر. قال أحد العارفين: إذا أذنب العبد ذنبا يتحير قلبه في دخان الشهوات وصار محجوبا به بالهوى. إذا وقع العبد في ظلمة الطبع واتبع نفسه الأمارة أنشأ الله هواء وصيره حجابا بينه وبين عبده وجعله محبوسا تحت حجابه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذا اتبع العبد هوى حبس نفسه ولم يجد خفة الصفاء وراحة الوفاء. قال تعالى في وصف قلوب المخالفين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وإذا عصى العبد وآثر مراد هوى نفسه وقع في زجاج المعنى حجر الغفلة ويؤلم قريحة السر بألم ضرب القهر. قال تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إذا غاص القلب في بحر الشهوة تتراكم عليه الهموم المختلفة المخفية عن مطالعة العقل، كما سئل أبو عثمان الحيري عن الغم الذي يجده الإنسان ولا يدري من أي شيء هو، قال: إن الروح لتحفظ الذنب والجنايات وتنساها النفس، فإذا وجدت الروح محوا من النفس عرضت عليها جناياتها فيغشاها الانكسار والذوبان، وهو الغم الذي يجده الإنسان ولا يدري من أين دخل عليه. إذا مكث العبد في مقام المخالفة ووقع على إنفاذ الشهوة يحترق سره بنيران النفس ويحترق قلبه بنيران الهوى وتحترق روحه بنيران الشيطان ويحترق عقله بنيران الطبيعة، ويكون العبد هائما في ميادين البعد محترقا بنيرانها منتظرا للجزاء متحيرا في القضاء. قال تعالى في طغيانهم يعمهون. فإن أراد الله تعالى أن يدركه بعد ذلك أوقفه بعد حيرته ويمنعه من اتباع شهوته. التوبة الرجوع عن متابعة النفس، وأصلها وقوع بريد الحق في القلب ومراعاة الروح ما فات عنها من عبودية الخالق. قال الله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية.
والذي نتناول فيه غياهب الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان من الداخل، ونسلط في حلقة هذا اليوم الضوء على أهداف وأبعاد التهويل والتهديد العسكري للكيان ضد إيران، التي بدورها لا تعتبر نفسها معنية بهذه التهديدات أكثر من الداخل، وإنما هي مجرد رسائل للداخل الإسرائيلي للتغطية على الهاجس الأمني الكبير للمجتمع الصهيوني وعجز الكيان عن المواجهة معها. عنوان حلقة اليوم: أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. أعزائنا المستمعين، ليس خافياً على المراقبين السياسيين أهداف التهديدات النارية التي يطلقها الكيان الإسرائيلي هذه الأيام ضد الجمهورية الإسلامية على خلفية مفاوضات فيينا لحل الأزمة النووية وإلغاء كامل الحظر الأمريكي على إيران، حيث يعتقد المراقبون أن هذه التهديدات تعبر عن خيبة أمل فاضحة يشعر بها الساسة الصهاينة في تل أبيب، وهم يحاولون عبر توجيه رسائل على أكثر من عنوان. فبالإضافة إلى الداخل الإسرائيلي وهاجس الأمن الذي يعيشه الصهاينة خوفا وذعرا من قوة محور المقاومة في المنطقة ومحاولة الكيان الطمأنة والتهدئة واستعادة الثقة المتزعزعة لدى المجتمع الصهيوني وقطعان المستوطنين تجاه ساسته وقادته العسكريين، فإنها أيضا رسائل موجهة إلى إدارة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي بايدن تحديدا، ذلك أن إسرائيل تطلق تهديداتها وتلويحاتها باستخدام الخيار العسكري ضد إيران منذ أكثر من 4 عقود دون أن تجرؤ على ارتكاب أي حماقة ضد طهران، كما أنها تهدد بنفس الطريقة والمنسوب قوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسوريا وأخيرا في اليمن، وهي فشلت في جميع الحروب التي جربتها ضد حزب الله وضد المقاومة الفلسطينية في غزة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم لهذا اللقاء الدكتور مهدي أبرون، المحلل السياسي من إيران. دكتور أبرون، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، ماذا نفهم من تهديدات إسرائيل المستمرة لإيران ضد المقاومة دون أن تبصر هذه التهديدات النور؟ ما هي الأسباب والدوافع؟
يجب أن نقول أن هذه التهديدات تبين أن إسرائيل باتت على جرف هار واقتربت نهايتها، فلجأت إلى هذه التهديدات الفارقة، فالغريق يتشبث بكل حشيشة. فبالتالي نحن نقول بأن الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني وجد في هذه التهديدات الفارقة والتشدقات الخيالية مخرجا لما فرضه محور المقاومة من حصار خانق على هذا الكيان المزيف. العدو الإسرائيلي يزعم أنه يستطيع الخروج من هذه المأزقة التي شكلتها المكونات المقاومة ضده. والنقطة الثانية أن الكيان الصهيوني يريد لفت انتباه المجتمع الدولي وجلب الترحم العالمي، كما أنه يهدف إلى حشد القوى الدولية لمقاطعة إيران وفرض العقوبات ضده. فهذه التصريحات هي جزء من خطة كبيرة ضد الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من جديد. مع استمرار حملة التهويل والتهديد العسكري التي تطلقها تل أبيب ضد طهران والتي تتزامن مع بدء مباحثات فيينا، يكشف الإعلام الإسرائيلي من خلال تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الحرب اعترافهم بهشاشة قدرتهم على الدخول في أي مغامرة عسكرية واسعة لضعف الجبهة الداخلية وعدم جاهزيتها لخوض أو تحمل تبعات أي تصعيد عسكري. هذا الرأي الذي يتبناه العديد من المسؤولين لا يرى البعض التعويض عن هذا الواقع سوى تفعيل اتفاقات التطبيع وتوسيع رقعتها ومفاعيلها من خلال زيارات واتفاقات رديفة. التهويل الصهيوني العسكري ضد إيران لم يتوقف منذ مباحثات فيينا الأخيرة بشأن الاتفاق النووي وما قبلها، حيث تتصاعد تهديدات القادة العسكريين في جيش الاحتلال ومنهم قائد سلاح الجو. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور مهدي أبرون. دكتور، كيف ترى العلاقة بين الطغمة الحاكمة اليوم في تل أبيب وإدارة الرئيس بايدن؟ هل تعتقد أن هناك خلافا بين الجانبين يمنع بايدن من الإصغاء إلى مطالبات إسرائيل باستخدام الخيار العسكري ضد إيران؟ أم أن ذلك ناجم عن تفهم واشنطن لصعوبة المواجهة العسكرية مع إيران؟ تفضل دكتور.
نعم، الإدارات الأمريكية مهما كانت جمهورية أو ديمقراطية فهي ملتزمة بحفظ هذا الكيان المجهول وضمان أمنه، فمن السذاجة أن نظن أن هناك خلافات جذرية تشوب العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لكن العدو الإسرائيلي يشعر بالخطر ويحس بقرب انهياره أكثر من أي طرف آخر، فهذا أدى إلى إصرار الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة بأن تنهي المفاوضات مع إيران وتقوم بالعمل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما محلل البيت الأبيض هو صانع قراراته لا يعتقدون ذلك وما زالوا متمسكين بالخيار الدبلوماسي، كما أن الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب شامل آخر لا تعرف نتائجه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. مستمعينا الكرام، عين الإعلام كما عين السياسة الإسرائيلية مستمرة على مباحثات فيينا، والقلق البالغ من إعادة تفعيل الاتفاق النووي الذي يشكل هواجس حقيقية في تل أبيب والتي تسعى بأقصى طاقاتها إلى التحريض على الخيار العسكري على خط موازن، ينكب الوزراء الإسرائيليون على دراسة قوة محور المقاومة التسليحية والقتالية مع اعتراف كامل بتعاظم هذه القدرة بما يشكل خطرا حقيقيا على الكيان. فيما تبدو المخاوف الأمنية الصهيونية من المقاومة في الضفة الغربية الأكثر أهمية في وقت تمتد أيادي المقاومين لتشكل هاجسا مستداما للمستوطنين، يتركز الاهتمام الصهيوني بكامل طاقاته في الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية على مباحثات فيينا، ويرصد بدقة ثبات الموقف الإيراني الذي يثير قلق تل أبيب ويدفعها لرفع مستوى التأهب والحذر من جهة، وإطلاق التهديدات وحث واشنطن بإحكام الضغوط من جهة أخرى. على خط آخر، يبدو أن التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يقلق سلطات الاحتلال ويشكل عائقا أمام توسيع رقعة التطبيع وتعميق فعاليته، فيما تستنفر عمليات المقاومة في الضفة الغربية الغرف المغلقة في تل أبيب وتتحضر للأسوأ. وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور مهدي أبرون. دكتور، لماذا يخشى الكيان الإسرائيلي من حصول اتفاق بين إيران وأمريكا والدول الغربية حول البرنامج النووي؟ وما الذي يقلق الصهاينة تحديدا من هذا الاتفاق؟
نعم، أولا طبعا الكيان الصهيوني لا يريد تغيير ترتيبات المنطقة بشكل إيجابي، بل اتفاق النووي قد يكون بادرة حسنة لمحادثات وتقارب أكثر بين الأطراف الإقليمية، كما أن الكيان الصهيوني يخشى الاعتراف الدولي للنشاطات النووية الإيرانية والتقدم بهذه النشاطات السلمية والتي تستمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها. ومن جانب آخر، إن رفض إيران المفاوضة حول الصواريخ الباليستية ونشاطاتها وعلاقاتها في المنطقة يعتبر كارثيا للكيان الصهيوني، مما يؤدي إلى قوة محور المقاومة وضعف وانهيار الكيان الصهيوني أكثرا فأكثر.
يقول الكاتب والباحث السياسي خالد الرواس إن التهديدات الإسرائيلية ضد طهران مكررة وليست بالجديدة، وقال إن العدو الإسرائيلي معروف عنه أنه ضد البرنامج النووي الإيراني منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وأوضح الرواس أن الاحتلال لا يريد معرفة نووية أصلا لإيران، وأن المسألة لم تعد مسألة نسبة التخصيب أو عدم التخصيب أو عدد المنشآت وغيرها، وإنما المسألة مرتبطة برفضه للمعرفة النووية، لأنه يدرك تماما بأن هذه المعرفة سوف تعزز الاقتصاد الداخلي الإيراني والسلاح التقليدي، لذلك هو يبدي قلقا من تطور الحالة العسكرية الإيرانية على خلفية هذه المعرفة. وشدد الرواس على أنه ليس بإمكان الاحتلال القيام بعمل عسكري ضد النووي الإيراني، وهو حلم صعب المنال والتحقيق، باعتبار أن إيران ليست بالدولة السهلة كي يتم العدوان عليها، معتبرا أن تصاعد التهديدات الإسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا بأنها وسيلة ضغط ليس إلا على الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تعود وتوقع اتفاقا آخر مع إيران. ويبقى أن نعود إلى بيت القصيد في النبرة التصعيدية الإسرائيلية ضد إيران، ونقول إن حالة الإحباط التي يعيشها ساسة تل أبيب جعلتهم يفقدون بوصلتهم في السياسة وفي كل شيء، وهم يحاولون باستماتة إعادة ثقة المجتمع الصهيوني بهم، لكن هذا لن يحدث والأيام بيننا. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. تناولنا هذا المحور مع المحلل السياسي من إيران الدكتور مهدي أبرون. شكرا له وشكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية.
غيض من فيض.
اليوم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة ده يمشي في أحد أزقة المدينة، فقابل يهودي قال له السلام عليك أبا الحسن، قال له وعليك السلام، قال رأيت حسن زرعك، أشوفك أنت شلون ده تزرع القطع والأراضي، شلون ده تزرع الأراضي، شلون ده تحفر الآبار، نشوفك شلون ده تنشر العلم بالمدينة، نشوف صحابة محمد كلهم راضين عنك يحتاجوك، نشوف النصارى واليهود يحبوك، أنا أحبك يا أبا الحسن، أريد أدعوك لبيتي، هذا يهودي اسمع. قال الإمام لا بأس، قبل دعوته. راح الإمام إلى بيت اليهودي، دخل جلس، فاليهودي قدم للإمام عنب خلاه أمام الإمام، أكل الإمام عليه السلام. بعد ذلك جاب نبيذ، تدري النبيذ هو الخمر اللي يصنع من العنب، خلاه أمام الإمام، فالإمام قال له أنا لا أشرب النبيذ. قال عجيب، أمركم أيها المسلمون، يا أبا الحسن هلا أوضحت لي كيف أنكم ترفضون النبيذ وتقبلون العنب، هذا العنب ده تقبله لكن النبيذ ده ترفضه، مع أن هذا يخرج من هذا، هذا ده يطلع من هذا. تبسم قال يا يهودي ألك زوجة؟ قال بلى عندي أنا زوجة. قال له طيب هل لديك بنت؟ قال بلى لدي بنت. قال صح عليهما، شو ده صيح خليجا؟ اجن. قال أليست هذه قد خرجت من هذه؟ قال بلى. قال فلم الله قد أحل لك هذه وحرم هذه؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صدقت يا أبا الحسن. شوف الإمام عليه السلام وضح له، قال له أنت القيم اللي تحملها ما تقدر تحفظها إلا تتبع الدين الحق والعقيدة الحقة، إحنا من اتبعنا الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله ندري هاي العقيدة راح تحفظ قيمنا وتحفظ مبادئنا، وندري الخروج على هاي العقيدة تسخيفها راح يسبب الضرر البالغ في مجتمعنا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها، فإن كانت مما يقبل قبلت، وإن كانت مما لا يقبل قيل ردها على عبدي. فيأتي بها حتى يضرب بها وجهه، ثم يقول: أف لك، ما يزال لك عمل يعنيني. أيها الأخوات، إن العبد المسلم عندما يؤدي فريضة الصلاة يحس بداخله قد استراح، وقلبه يطمئن، ونفسه تغمرها السعادة، حيث قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذلك لأن الصلاة فرصة عظيمة يشكو فيها المصلي همومه ومشاكله للباري تعالى، طالبا العفو والمغفرة منه، لأنها صلة دائمة بين العبد وربه. والمسلم المصلي يبتعد عن شرور الدنيا، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصلاة تجعل صاحبها نظيفا وتقيه الأمراض المختلفة. والصلاة مستمعين الأعزاء هي رياضة بدنية وروحية يومية منتظمة لها طابعها الخاص في المحافظة على درجة اللياقة البدنية والراحة النفسية. ولهذه الأسباب وغيرها، ربما تكون الحكمة الإلهية بضرورة المحافظة على أداء فريضة الصلاة حرصا على سلامتنا البدنية والنفسية والعقلية، ورحمة بنا في الوقوع في المعاصي أو التعرض للأوجاع والأمراض، حيث جاء في أحد الكتب الصحية للأستاذ جيبون ما نصه: الصلاة مع كونها فريضة دينية لا بد من القيام بها، فهي رياضة صحية تكسب الجسم نشاطا وصحة بحركات الركوع والسجود والتسليم. جاء في الحديث الشريف المروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في سائر عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. حيث جاء في الحديث أيضاً: مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، فكما أن من اغتسل فيه كل يوم 5 مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن، كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب. وقد سأل معاوية بن وهب الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مستمعينا الأعزاء، ننقل لكم في هذه الفقرة من البرنامج حكاية يهودي أسلم بعد أن تأثر بمشهد الصلاة عند المسلمين. يقول سعيد بن الحسن، وهو أحد يهود الإسكندرية والذي اعتنق الإسلام عن مشهد صلاة الجمعة باعتباره عاملا حاسما في تحوله إلى الإسلام، فقال: رأيت المسلمين يقفون صفوفا كأنهم الملائكة، ولما ظهر الخطيب مرتديا عباءته السوداء استولى علي شعور عميق من الرهبة، ولما ختم خطبته بالكلمات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولما بدأت الصلاة أحسست بقوة تدفعني إلى النهوض، لأن صفوف المصلين بدت أمامي كأنها صفوف الملائكة الذين يتجلى الله القدير في سجداتهم وركعاتهم، وخطر في نفسي أنه إذا كان الله قد تحدث مرتين إلى بني إسرائيل في كل العصور فإنه يتحدث إلى هذه الجماعة في كل وقت من أوقات الصلاة، وأيقنت في نفسي إني خلقت لأكون مسلماً، والحمد لله على هدايته لدينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشوف النور بعد ليل الضريب.